نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رودي الأتات. عناوين النشرة: بري مستعد للصعود مشيا على الأقدام إلى قصر بعبدة إذا كان هناك من حل. ترحيل أعضاء جمعية الوفاق الوطني. تحديد موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية. مباحثات فيينا ودعوة أممية للعودة للاتفاق فورا. الاتحاد الأوروبي مستعدون لإجراءات غير مسبوقة ضد روسيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتخابات حاصلة حتما ضمن المهلة الدستورية، وأضاف بري أمام وفد نقابة المحررين مستعد للصعود مشيا على الأقدام إلى قصر بعبدة لمقابلة الرئيس عون إذا شعرت بوجود إيجابية لإيجاد حل للأزمة التي نعيشها. وجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية. وكان وزير الداخلية قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا فيما يتعلق بالمؤتمر الصحافي من قبل جمعية الوفاق البحرينية. وأكد مولوي الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومارجا الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي. كما تطرق البحث إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في إنجاز هذا الأمر. وأكد كومارجا أن البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والأساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة. وأكد عون أن الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي. أما عن ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب أي حركة احتجاجية في الشارع، فأشار الصحافي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق إلى أن حين كان هناك ما يسمى بثورة 17 تشرين كان لا يزال لدى الناس بقية من حيوية،
أي أنهم قادرون على التعبير على النزول. اليوم هذه البقية من الحيوية قضوا عليها، لم يعد هناك حيوية لدى اللبنانيين كي يقوموا بهذا النشاط الاجتماعي أو بهذه الثورة أو هذه الانتفاضة أو هذا الحراك الذي شهدنا نماذج متقدمة منه في المراحل السابقة. وهذه خطة يعني مدروسة جيدا من هذه الطبقة السياسية من هذه المنظومة السياسية لتفريغ الناس من إرادتها. هذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه الوضع في لبنان، أن تفرغي الناس والشعب اللبناني من إرادته في التغيير، من إرادته في الفعل، من إرادته في النزول والصراخ والتأثير على القوى السياسية. لقد نجحت فعلا هذه القوى السياسية السلطوية التي تستلم السلطة عمليا في تفريغ إرادة الناس، ولكن ذلك سيؤدي إلى ما هو أسوأ. ففي حال فراغ الإرادة، فراغ القدرة على الفعل على التعبير، ربما نتجه إلى ما هو أسوأ، أي الفوضى الاجتماعية، وهذا ما يسمى يعني الحرب الأهلية أو الفتنة الداخلية.
كشف أمس نائب رئيس الوزراء اللبناني سعاد الشامي لوكالة رويترز أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير. أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن أن الأول من آذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية، على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط. وفي حديث إذاعي شدد حجار على ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعد أن أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي 23 دولارا وبات كل اللبنانيين فقراء. كذلك رأى حجار أن التحليق المستمر لسعر صرف الدولار أمر غير مبرر، معتبرا أن تصرفات بعض المسؤولين الماليين في هذا الصدد غير مبررة أيضا. على خط آخر، بعد أن قام عدد من الناشطين باقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية منذ أسبوعين احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتأخر البطاقة التمويلية، تم استدعاء 6 ناشطين للتحقيق معهم في مخفر فصيلة الشام، وقد نظم عدد من المحتجين وقفة تضامنية أمام مبنى الفصيلة، في حين قامت مجموعة أخرى باقتحام مبنى وزارة الشؤون مرة جديدة احتجاجا على استدعاء الناشطين، وبعدها تم الإفراج عن الناشطين بسند إقامة.
كل ما في الأمر رسالة لنقول الوزارات وزاراتنا، الإدارات إداراتنا، الملك العام حندخله بأي مكان وزمان لنوصل صوتنا، والوزير يلي ما قادر يقوم بواجباته بيقدر يروح يقعد ببيته ويستقيل. ما بدنا حجج، تعبنا، الشعب منهار، الفقر عم بيزيد، الدولار عم بيجن، وهن مختلفين كيف بدهم يعيقوا تحقيق عدلي متعلق بانفجار مرفق بيروت.
أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى استعداد وزارة الطاقة لإصدار جدول أسعار يومي في حال اضطر الأمر لمواكبة ارتفاع سعر صرف الدولار. ولفت البراكس في اتصال مع الأنباء إلى أزمة فقدان المازوت اليوم من المحطات، وذلك بسبب مشكلة تأمين كامل السعر بالدولار نقدا وليس ما يوازي قيمته بالليرة، وخسارة المحطات بسبب ارتفاع سعر الصرف يوميا، مشيرا إلى أن المستوردين يدفعون حتى اليوم نسبة 15% من قيمة المبلغ بالدولار نقدا، أما في حال لحقت مادة البنزين بالمازوت فعندها سيضطر المستوردون إلى تأمين المبالغ كاملة بالدولار، وعندها ستفقد المادة من السوق أيضا. نفى مدير عام أوجيرو عماد كريدي الخبر الذي انتشر عن قطع الكابل البحري، مشيرا إلى أن الأزمة في موضوع الإنترنت تكمن عند مصرف لبنان الذي يريد من أوجيرو اعتماد سعر الدولار على منصة صيرفة، وهذا غير مقبول. كريدي أكد أنه من الصعب الوصول إلى انقطاع الإنترنت عن البلد، وقال لا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة. دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية جميع العاملين إلى الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية مع بداية العام 2022. وأعلنت الهيئة في بيان أنه بعد اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية وبعد تدهور الوضع المعيشي، تدعو الهيئة جميع العاملين إلى الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية من الاعتصام إلى التجمعات والمظاهرات أمام المراكز الحكومية المعنية، وصولا لإقفال كافة أقسام المستشفيات بما فيها الطوارئ ومراكز اللقاح، وإلى الإضراب العام والشامل، وذلك لحين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة للقطاع. دوليا، طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إيران بالعودة عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق السابق. بالمقابل دعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران. وفي بيان مشترك أكدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الدول الغربية الثلاث التي ما زالت أطرافا في اتفاق عام 2015 أن الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق الآن. وأضافت الدول الثلاث المنضوية مع روسيا والصين في اتفاق فيينا أنه يجب على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق وإبرام آخر عادل وشامل لمصلحة الشعب الإيراني. من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح له أنه توصلنا إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مستمر بيننا، ولفت إلى أن مفاوضات فيينا يجب أن تنتهي بعودة الجميع إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي، مشددا على أن مقاربتنا للمفاوضات تكمن في رفع كافة العقوبات مقابل إزالة مخاوف الطرف الآخر، والادعاء أن المقترحات الإيرانية تتضمن مطالب خارج الاتفاق مجرد افتراءات. في المقابل أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن في تصريحات لقناة العربية أن المحادثات النووية في فيينا لن تنجح دون إتمام عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من عودة عمليات التفتيش هي إيران. إلى هذا أوضح أن تفتيش منشآت إيران النووية يعطي الأطراف الأخرى ضمانات، لافتا إلى أن المطروح في فيينا هو العودة لاتفاق عام 2015. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها العدائية ضد أوكرانيا. وقالت فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي أن التكتل عمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وذلك وفق ما ذكرت وكالة رويترز. في سياق متصل أشار قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين تمسك فرنسا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأضاف ماكرون لبوتين خلال اتصال هاتفي أن باريس مصممة على تطبيق اتفاقية مينسك في إطار رباعية النورماندي وبوساطة فرنسية ألمانية. كذلك اتفق ماكرون وبوتين على التواصل مجددا قبل نهاية الشهر الحالي. على خط آخر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث له أن التنسيق الروسي الصيني على الساحة الدولية أصبح عاملا للاستقرار في العالم، لافتا إلى أن العلاقة بين روسيا والصين نموذج حقيقي يحتذى به في القرن الحادي والعشرين. وأكد بوتين في تعليقه على مقاطعة عدة دول ومنها الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية في الصين العام المقبل أنه سيحضر افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين ويرفض تسييس الرياضة. في الخبر الأخير، اختتمت القمة الخليجية 42 أعمالها في الرياض مساء أمس برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن القمة بحثت عددا من القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في البيان الختامي على أن القمة أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأضاف أن القمة أكدت أن استمرار سلوك الحوثي العدائي يمثل تهديدا للاستقرار الدولي. كما شدد البيان على رفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مؤكدا على أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع ملف إيران النووي، ومشيرا إلى أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات دولية مع إيران. إلى ذلك أشادت القمة بالجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة دعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.